أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: هل نحن ممن يحبهم الله تعالى؟ مر معنا في آخر الدرس السابق حديث عن الذين يحبهم الله عز وجل. في القرآن الكريم نجد أن حب الله على قسمين: حب العبد لله، حب الناس لله، وحب الله عز وجل للعبد أو للناس. إذن عندما نقول حب الله ينبغي أن نعرف المراد بهذا المصطلح. تارة يكون المقصود حبنا لله عز وجل، وتارة يكون المقصود حبه سبحانه وتعالى لنا. إذا أردنا أن نأخذ آية من القرآن جمعت بين الحبين، الحديث عن الحبين، نجد هذه الآية في سورة آل عمران، الآية 31: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طبعا بعدها أي مباشرة إلها علاقة، لكن ليس فيها مصطلح حب الناس لله أو حب الله عز وجل للناس. فيها حديث تختم: إن الله لا يحب الكافرين، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نحن عادة ودائما نتحدث عن حبنا لله عز وجل، كل واحد منا مقتنع أنه هو بحب الله عز وجل، وبصير يقول يا حبيبي يا الله. مهم أن نقوي حب الله عز وجل فينا، لكن الأهم من هذا أن نعرف هل هو سبحانه وتعالى يحبنا. حبه لنا ليس على أساس تصورنا وقناعاتنا، احنا بنعرف بالأمور العادية، وأصبحت مضرب مثل أنه إذا واحد بده وحدة يحب فتاة، أو فتاة مثلا تحب شابا والطرف الآخر لا يريد، صار مضرب مثل أنه بيقول له أنا وأبوي وأمي موافقين على العروس، بس بعد العروس وبيها وأمها. الخسارة كبيرة إذا أمضى الشخص منا عمره وهو لا يفكر إلا بحبه هو لله عز وجل، على أساس قناعاته ومواصفاته وشروطه. يعني بيكون معجب بنفسه، شالق حاله بحجر كبير مثل ما بنقال، بتصور خلاص أكيد الله بيحبه. طيب فكر في أن الله يحبك أو لا، لا تكتفي بالتفكير بأنك تحب الله وتجزم بأنك تحب الله، ابحث عن المقاييس التي وضعها عز وجل لتعرف من خلالها أنه يحبك أو أن حبك صادق. لا، نحن عادة نبني أمورنا على قناعة أنه أكيد أكيد سبحانه وتعالى بيحبنا. وبعض المرات منغلط، إذا واحد دعا واستجيب دعاؤه تصور أنه الله بيحبه عاد هيك استجاب له دعاؤه، مع أننا قد نقضي حاجة لشخص ونحن لا نحبه. طيب ليش إذا الله عز وجل أضالنا حاجة معناها أكيد بيحبنا؟ أكثر من هيك بيوصل واحد لقناعة نتيجة الغرور ولعب الشيطان، يصل إلى قناعة أنه إذا شاف منام بيجزم بأنه هو مقدس، الله عز وجل عاطيه مقام عجيب، بفسر المنام على طريقته. قد يكون المنام نتيجة التفكير، أنه شيء أمر فكر به في اليقظة مثلا، والله أنه هو بحب أنه يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا ربي دخيلك أني بدي أشوف الرسول، وفكر وكذا، شاف شخص بيتصوره أنه الرسول، فبيعتبر أنه هو خلص صار قديس لأنه الله بيحبه. هذا النوع من حبنا لله عز وجل حتى إذا كان صادقا لا يغني عن التفكير بحب الله تعالى لنا. هل هذا الحب مقبول؟ وهل يحبنا عز وجل؟ هي النقطة الأساسية اللي لازم نفكر فيها. حديثنا عن حبنا لله عز وجل محفوف دائما بالعجب وشوفة الحال، وهون في نقطة كتير حساسة، من أكبر حيل الشيطان أنه بيجي للإنسان اللي بده يصير متدين بيحاول يمنعه عن التدين، ما بيقدر، ساعتها الشيطان بصير يوعظه أنه كثر أعمال مستحبة، أعمل هيك أعمل هيك، شوي بيزهق ببطل. بعض المرات لا، انه انت توازن بالعبادات والمستحبات، عمل شوية مستحبات شاف حاله انه هو مهم، الشيطان بصير ينفخ بأنفه انه انت مهم. اصلا المؤمن ليش بده يصير متدين؟ لانه يريد ان يكون متواضعا، يريد ان يخرج من التمرد على الله عز وجل الى التواضع للعبودية، يعني يريد أن يبتعد عن العجب، عن الغرور، عن التكبر، عن الفرعنة، بده يكون خاضع للحق، مطيع لله عز وجل، يأتمر بأمره، نحن عبيده والأمر بيده. فإذا بدي بالعبادة وبدأ يعجب بنفسه سقط في قبضة الشيطان، هذا اللي منقول عنه أول دخوله شمع طوله. إذا بده يصير متدين مشي بخط التدين الكاذب أو العرفان الكاذب، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، فإذا أضى 50 سنة وهو يتدرب على التكبر والعجب وشوفة الحال والغرور والفرعنة بصير مرعب مرعب مرعب، هو يتصور أنه مؤمن وقريب من الله عز وجل، لكن هو يزداد حفرا له في قعر جهنم، لأنه بقعر جهنم في وادي اسمها سقر، بالروايات إن في جهنم لواديا تسمى أو تدعى سقر، هذه للمتكبرين، لواديا للمتكبرين تدعى سقر. هذا الوادي طلب من الله عز وجل أن يتنفس فأذن له فأحرق جهنم، يعني جهنم المتكبرين اسمها سقر، ونارها المضطرمة أخطر نار تحرق جهنم، لأنه نار جهنم على درجات. لا مش الحديث عن هذا، بس في عنا جهنم الأعمال السلوك، في جهنم الأخلاق أخطر منها، وفي جهنم العقائد أخطر وأخطر. فجهنم المتكبرين أعاننا الله على أنفسنا، جهنم العقائد ما اعتقد بحاله أنه هو فرعون يعبد هواه، هذه أخطر نار. فتصوروا أنه واحد مأنى حاله أنه هو بحب الله عز وجل دائما، يا حبيبي يا الله دخيلك يا ربي، مع أنه إذا واحدنا بيتأمل وعن جد إذا شيء بيفزع بلاقي حاله بحب القهوة أكثر ما بحب الله. هذا حكي فراطة، أنه نحب الله نحبه، اللي بيحب روحه بيستشهد مثل المجاهدين عم يعملوا، أو بيكون حاضر للاستشهاد. اللي بيحب بيخالف هواه، بيجي عباله يغتاب واحد بيحب الله، الله بيكره الغيب ما بيغتاب. هذا الحب. بس ادعاء الحب اللي هو سائد بيننا، ويشهد الله أني لا أستثني نفسي بهذا الكلام، أني مش بموضع أني أقول يجب عليكم كأنه أنا ما خصني، لا، هذا هالأمور بدنا نفكر فيها بجد، ورانا حساب وكتاب وعقاب وثواب. حديثنا إذن عن حبنا لله عز وجل غالبا محفوف بالعجب تكبر، شوف مش محفوف بس مغمس بمستنقع العجب وشوفة الحال والتكبر، بحيث انه صاير شيء طبيعي عنا انه في عنا فراعنة الحجاج وفراعنة المشايخ وفراعنة الاخوان المؤمنين وفراعنة الاخوات المؤمنات. الله ما بده فراعنة، الله بده خاضعين متواضعين مخبتين مطمئنين، عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نحن لا، مين ما خاطبنا بدنا نقوس، واللي مش عاجبه يصطفل، ومع ذلك قال نحن عبيده والأمر بإيده، لا يطاع الله من حيث يعصي. المطلوب أن نبني حبنا لله عز وجل وحبه سبحانه لنا على القاعدة التي حددها سبحانه وتعالى، ونقيس كل منهما، يعني حبنا إله وحبه إلنا، منقيسهم بالمقياس اللي الله عز وجل بيّنه. شو هو المقياس؟ اتباع الرسول. اتباع الرسول كلام عربي فصيح واضح. يعني شو اتباع الرسول؟ يعني دراسة الفقه، معرفة الأحكام الشرعية والالتزام فيها. أول شيء معرفة العقيدة الصح، ثانيا معرفة الأحكام الشرعية والالتزام فيها. إذا اتبعنا أهل البيت حقيقة بنكون عم نتبع الرسول بالعقيدة، عم ناخذ العقيدة من أهل البيت والأحكام الشرعية بناخذها عن أهل البيت. أما إذا اقتصرنا على حب أهل البيت انصرنا، كيف هلأ بتلاقي في ناس سني بيحبوا أهل البيت بس ما بياخذوا العقيدة عنهم ولا بياخذوا الفقه عنهم؟ فإذا نحن كنا ما منلتزم بالأمور الدقيقة بالعقيدة بما ورد عن أهل البيت، ومن خالف الأحكام الشرعية يمين وشمال، من قضي عمرنا بعمرنا كله واحدنا بيلتزم بالأحكام الشرعية شيء 20-30%، و70-80% ما في التزام بالحكم الشرعي. يوميا عنا غيبة، يوميا عنا صريخ على بعضنا، أذى لبعضنا، يوميا في استهزاء بالآخرين، يوميا في معرضين نظرة حرام إلى آخر، يوميا يعني في مخالفة للأحكام الشرعية يومية، مقررين الإقامة على المخالفة. إذا ما في اتباع لأهل البيت، إذا ما في اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إذا واحد كان ناوي عن جد يتبع لكن يقع في المعصية مش عن سابق عمد وإصرار، هون الله غفور رحيم بيغفر له. نحن ضعاف يعلم ضعفنا، فإذا تبنا ونحن ننوي صادقين أن لا نكسر التوبة ثم غلبنا ضعفنا وكسرنا التوبة، الله عز وجل يقبلنا. لكن أن واحدنا يكون مقرر انه هالزوج بده يظل يتعامل مع زوجته بهالطريقة، روح روحي تعي تعي بصرخ بوجهها، ممنوع غلط، ما بيجوز هذا. مقرر انه يظل يعصي. المرأة ايضا مقرر بدها تظل تحكي مع زوجها بطريقة انه بدها ترد عليه، او اذا مثلا ما فيها ترد عليه بينها وبين نفسها بتصير تبربس وكذا وتحكي، واذا قدرت مع اختها مع امها مع مدري مين تغتابوا. هذا مش تدين، هذا مش اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يضرب حبنا لله ويضرب حب الله عز وجل لنا. لأن المقياس لاثنين، المقياس لحبنا لله عز وجل والمقياس لحب الله سبحانه وتعالى لنا هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بعدها مباشرة قل أطيعوا الله والرسول. شو الاتباع؟ الطاعة. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يعني إذا ما أطعتم فأنتم كافرون. طيب إذا واحد نكتشف وعامل حاله شيخ ومدري قديش وعم يوقع بمعاصي وفي منها عن سابق عمد وإصرار، كيف عن سابق عمد وإصرار؟ مأهور من شخص ومقرر بمجرد أن يذكر هذا الشخص سيغتابه، إذن هو حالف أكثر من يمين، ملتزم بحيث أنه لو حالف يمين يمكن ما بيلتزم هيك، أنه دائما هو مستأتل لابد وأن يغتاب هذا الشخص، يعني هو يعبد نفسه لا يعبد الله عز وجل، يعني لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطيع الله عز وجل. فإذا كيف بيقدر يدعي أنه هو بحب الله سبحانه وتعالى، وكيف بيقدر يطمئن أنه الله عز وجل بحبه؟ لاحظتوا هون ببين معنا أنه عن جد نحن شايلين حالنا بحجر كبير. كل واحد منا يعتبر خلاص أنه أنا الحمد لله الله بيحبني، وبصير يستشهد انه الشغل الفلاني انقضت، الشغل الفلاني انقضت، ما إلها علاقة بالحب، مش دليل الحب. هذه بيجي معنا ان شاء الله توضيح اكثر حول هالنقطة. اذا اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو المقياس. الاتباع كيف قلت اني بالعقيدة وبالشريعة، يعني الاحكام الشرعية. طيب حتى نعرف الاحكام الشرعية مش لازم ندرس فقه؟ إذا واحد اكتشف أنه في بعض أحكام الطهارة مش عارفها، شو هالتدين هذا؟ أين نحن عن دراسة الفقه؟ ما هو درس الفقه في أوساطنا؟ حتى اللي بيدرسوا الفقه، حتى المشايخ مقصرين مع الفقه. الفقه موقعه أكثر من هيك بكثير. موقع أولا كل مسلم يجب أن يدرس الفقه ويمضي عمره وهو يدرس الفقه ويتعلم الفقه في جانب من وقته، شو مكان شغله، جانب من وقته لمعرفة قانون الله. إذا واحد عم يشتغل تجارة عايش ببلد، مش عم يشتغل ساكن بلد، بدي يعرف أحكام وقوانين هالبلد. الله عز وجل أسكننا في هذه البلد اللي اسمها الدنيا، إله أحكام طريقة تعاملنا مع الجيران مع الناس مع أنفسنا، تقييم كلها في إلى أحكام شرعية. أنا في ظن السوء بشخص بيني وبين نفسي، بس بدي ظن السوء فيه بجزلي. طيب ما بتلاحظوا أنه ظن السوء صاير عنا شطارة، انه واحد بيعتبر حاله ذكي هو لقطها وهذا فلان قصده هيك، وبيطلع ما قصده هيك، واذا ضبطت معه بعشرين مرة ممكن ايضا بعشرة او مدري قديش ما تضبط معه. بس المهم انه الله عز وجل ينهانا عن سوء الظن، يأمرنا باجتناب سوء الظن. نحن لا مقررين ببناء شخصيتنا ونحن متدينين. وهالمسألة إلا من عصم الله بين المشايخ وغير المشايخ، إنه واحد بصير يتصور إله حق هو يفكر ويستنتج ويحكم على أساس شرعه هو مش على أساس شرع الله عز وجل. هذا مش اتباع لرسول الله، صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من دراسة الفقه. هون بأكد للمرة المدري قديش، مفترض كل مؤمن يعرف أنه واجبه يتابع دراسة الفقه. أما الأحكام اللي هي محل ابتلاء فهذه في وجوب مباشر، وأما الأحكام اللي مش محل ابتلاء في وجوب غير مباشر إذا صح التعبير. يعني استحباب مؤكد وبعدين ممكن أنه والله تصير واجب عليه، لأنه إذا لم يهتم بهذه الأمور قد يقع في سوء العاقب، يسقط في جهنم. يعني مثلا واحد إذا عرف أنه أذكار الوضوء كذا، أذكار الوضوء لما بيقولها يوميا كذا مرة كل ما توضى، هذه عم تقوي فيه الإيمان بالغيب، عم تخليه يتذكر الحساب يوم القيامة، يتذكر العرض على الله عز وجل، هذه عم تحفظ مصيره بالإضافة إلى تسديد المسار بالحياة. فإذا شغلة مهمة، الظاهر أنه مستحبات، فإذا كان ترك هذه المستحبات سيؤدي إلى الخسران المبين، هم نعرف قديش بتصير أهميتها. إذن لازم كل واحد يعرف أنه رسالة العملية لمقلد بده يدرسها ويكمل دراسة الفقه ويركز على كل الأحكام الشرعية. حدود الله يعني الأحكام الشرعية يعني الفقه هي الآداب التي يريد الله عز وجل للذين يحبهم أن يتأدبوا بها. يعني إذا بقى نعرف اللي بيحبهم الله عز وجل من خلال الشريعة من خلال الأحكام الشرعية، منشوف اللي أمرنا نلتزم فيه، إذن هو بيحب اللي بيلتزموا بها الأوامر، سواء كانت أوامر واجبة أو مستحب. يعني الله بيحب اللي بيصلي صلاة الليل، الله بيحب اللي إذا فات على المسجد يقدم تكرم قدمه اليمنى، الله بيحب اللي إذا واقف بالليل وبده يشرب بيقعد وبيشرب. المستحبات الله عز وجل بيحبها وبيكره الشغلات المكروهة. اللي بيحب الله عز وجل بيكون حريص جدا يعرف كل الأحكام الشرعية لأنها آداب الله لخلقه. واللي ما بيهتم بمعرفة الأحكام الشرعية يعني آداب الله لخلقه ما بيحب الله عز وجل، ولضعف الحب عنده مش عم بيفكر شو بده منه سبحانه وتعالى. إذن موقع الفقه هو هذا، موقع الفقه هو موقع آداب يريد الله عز وجل لعباده أن يتأدبوا بها. اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عبارة عن ماذا؟ أولا معرفة العقيدة، ثانيا معرفة الشريعة يعني دراسة الفقه. تتوقف معرفة الشريعة أو دراسة الفقه على معرفة موقع الفقه عند الله عز وجل، أهمية الفقه عند الله سبحانه وتعالى. هو بيقلنا هذه حدودي، إياك أن تتجاوز هذه الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تصوروا انه مثلا واحد بيحب الشخص الاخر ومش حريص ابدا ان يعرف ما يحب هذا الشخص وما يكره، بتكون النتيجة ان ادعاء الحب سرعان ما ينكشف انه مجرد وهم وزيف. بشكل خاص اذا كنا نريد ان نهتم بآداب الله عز وجل لخلقه ينبغي أن نهتم بما يحبه سبحانه وتعالى وما يكرهه. عجيبة مسألة عرفية، إنه لو فرضنا اثنين والله تزوجوا، واحد إنه ما بيحب الثوم نهائيا ولأنه بيحبه بيجتنب الثوم، واحد ما بيحب الشغل الفلاني. طب ما هي أمور يحبها الله عز وجل أو يكرهها الله، ومنستلشئ فيها نستخف بها إلى هذا الحد إنه قد نمضي العمر ولا نعمل هذه المستحبات. أحد علمائنا قرر أنه بحياته ما بده يترك مستحب إلا ويعمل به، فعمل بالمستحبات كلها. أمضى عمره بس يشوف فيه مستحب، حتى لو فرضنا أنه السند مش صحيح بهالرواية، لأنه المستحبات في رواية حولها إذا بلغك ثواب لعمل معين وعملته برجاء هذا العمل تحصل على هذا الثواب حتى إذا لم تكن الرواية صحيحة. فحتى إذا كانت الرواية سندها مش صحيح مش ثابت بيعمل لكن برجاء المطلوبية. هم بين قوسين نعرف قديش ضلال ولو عن غير قصد اللي كانوا يحاربوا صلاة ليلة الرغائب أو يحاربوا ختمية القرآن أو ما شابه. المهم قرر هذا العالم ما بده يخلي مستحب إلا يعمل. يوم الأيام اتذكر في مستحب بعدني مش عامله أنا، شو المستحب؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أنا بدي صوم 3 أيام وبدي تصدق بما سأفطر عليه، بما نويت أن أفطر عليه. فعمل هذا المستحب حتى ما يخلي شيء بيحبه الحبيب سبحانه وتعالى إلا وقد عمله. فإذا خلينا ننتبه لمقدار الخطأ، أنه منبني التدين عنا على العلاقة بالواجب والحرام. مستحبات ومكروهات، ما هي مستحب وكل مكروه جائز، انتهت القصة. شو بتكون النتيجة؟ الواجب والحرام بيظلوا بلا سياج. بلا سياج يعني شو؟ يعني واحد عمر بيته وتعب، ما حط له تصوينة، ما حط له سياج، ما رأى هالشحن، فلت فريمات وفات بقلب الصالون. مش هذا معناها إذا ما في سياج؟ إذا الواجبات والمحرمات بلا سياج، بمجرد أن يخف مستوى التدين الشخص بنقص من الواجبات أو بيوقع بالمحرمات. تطلع النتيجة نحن جماعة الحكم ونص. هي الأحكام الشرعية قديش؟ 5: واجب، حرام، مستحب، مكروه، مباح. فنحن المستحب والمكروه أو نعملهم مباح، كله مباح. الواجب والحرام تطلع النتيجة أنه لأنه على الحفة ما في سياج، فإذا شوية رجعنا ضعفنا بينقص من الواجبات ونوقع بالحرام، بصير 3/4 الواجبات نحن منلتزم فيها ومنترك 3/4 المحرمات. هولي حكم ونص. والشريعة هي 5 الأحكام، ثقافة الأحكام 5. إذا أردنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة لنعرف حبنا لله عز وجل وحبه سبحانه وتعالى لنا، لابد وأن ندقق في دراسة الفقه وتطبيق الفقه، الالتزام بهذا الفقه. أن يوميا واحد يحاسب حاله أنه أنا عم خالف، عم بعصي، بمقدار المعاصي اللي بيرتكبها هو نقص من حبه لله ومن حب الله له بهالمقدار. هذا هون في شغلة حساسة مرت الإشارة إلها، وهي أن حب الله عز وجل لنا غير تكريمه لنا، غير رحمته بنا. الشيطان بعض المرات بيجي بيخدعنا، الشيطان بيعمل حاله واعظ وشيخ باعتبار أنه ما بيقدر يغش بعض الناس إلا عن طريق أنه يوقعهم بمسارب غلط أثناء العبادة، بيقول له اعبد وكثر، بعد شوي بيترك، بيقول له مثلا اعبد وشوف حالك واحكي عن عباداتك، فإذا قالوا لك ليش بتحكي قول وأما بنعمة ربك فحدث، يعني كأنه ختمها خلص، معاش يتعرض للعجب والغرور ومعاش تجي هالبرقات تحرق له كل أعماله. شوفت الحال، هو بده يحدث، بده هالناس يصيروا هو مؤمن، وبده هالناس المنحرفين يصيروا مؤمنين. الشيطان بيقول له هيك حتى يورطوا. هون لازم ننتبه انه تكريم الله عز وجل إلنا، استجابته لدعاء من أدعيتنا، قضاء حوائجنا، مش دليل انه بيحبنا، لانه هو سبحانه وتعالى بيقول ولقد كرمنا بني آدم، هو كرم الكل. شمسه تشرق على البر والفاجر، إذن هذا التكريم عام. هو سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن الرحمة شاملة، الرحمة الواسعة. طيب أنا وياك لا نكرم إلا من نحب، لا نكرم من نحب ومن لا نحب كما مرت الإشارة. أنا وياك ما بنقضي حوائج إلا من نحب، لا نقضي حوائج حتى من لا نحبه. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إني لأبادر لقضاء حاجة عدوي مخافة أن يستغني عني. إذا وحدنا بده يعمل منيح مع اللي بيحبه مع اللي بيحبه. طيب كيف الله عز وجل ما بيعمل منيح إلا مع اللي بيحبه؟ بمجرد ما وحدنا يشوف شغلة منيحة، انقضت شغلة حاجة، بيعتبر إنه الله بيحبه. وهذه قصة الله بيحبه شو الهدف منها؟ الهدف يغطي فيها إنه هو مهم، يعني إنه هو شغلة قصة ورواية، هو العبد الصالح، عداك الله بيحبه واستجاب له دعاءه. فبيوقعوا الشيطان مرة تانية من هون. حب الله عز وجل لعباده يعرف بمقاييس. هي المقاييس مقاييس عملية محددة ومواصفات. حب الله عز وجل يعرف بمقاييس ويعرف بمواصفات، يعني حبه لنا لعباده. هذه المقاييس المحددة والعملية وهذه المواصفات تحدث عنها القرآن الكريم. هون يصل الحديث إلى أهمية أن ندقق في الآيات التي تحدث فيها الله عز وجل عن الذين يحبهم. والمسألة كثير واضحة، هو سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقلنا مين بيحب وبيقلنا مين ما بيحب. الروايات أيضا توضح، لكن بالبداية خلينا عند الآيات. الآيات حول شو؟ الآيات حول الذين يحبهم الله، مثل أن الله يحب الصابرين أو الله يحب الصابرين، يعني هو محدد لنا مين بيحبهم ومحدد لنا اللي ما بيحبهم. مثلا: لا يحب كل مختال فخور. فخلينا نوقف عند الآيات نعرف مين اللي بيحبهم الله عز وجل من القرآن الكريم. هي ما بدها لا سند ولا شيء، شغلة واضحة. منشوف المقياس اللي هو صفة معينة، منحاول نعرف معناه الكل إذا مش عارفينه، ونبحث في صفحة هذا القلب. ضابطة معك أيها القلب والله؟ لا. بس كيف بدنا نحاسب أنفسنا؟ مش قدام بعضنا، كل واحد بينه وبين نفسه كأنه فقط هو منكر ونكير. وإن شاء الله ما بيكون قدامنا بينتظرنا منكر ونكير، إن شاء الله نوفق أنه بينتظرنا مبشر وبشير. فبينه وبين نفسه واحد بده يدخل لصفحة قلبه. مش هلأ بقوله كل واحد له صفحة على الانترنت؟ ما القلب موجود، كل واحد له صفحة قلب ومكشوف، سري لك مكشوف قدامه سبحانه وتعالى. لكن قد نغفل نحن عن قلبنا، قد لا يعرف الشخص قلبه وخصوصياته. مفترض انه بدقة نقارن. هلأ بهالحديث رح وقف عند آيات الذين يحبهم الله عز وجل. طبعا كل آية هي مورد للبحث الطويل، لكن بدي أحاول أعطي فكرة حتى تكون نماذج لما ينبغي أن نراقب به أنفسنا وندقق بيننا وبين أنفسنا برحلة العمر، حتى نكون عم نبني حياتنا على أساس حبنا لله عز وجل من خلال الحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف المواصفات التي يحب الله عز وجل على أساسها عباده لنحاول الاستزادة منها. مثلا قال تعالى عن المحسنين: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بس رجاء إلي وإلك عمور، رجاء ما نقرأ الآية ولا نسمعها على طريقتنا، خلاص محسنين الحمد لله، نحن محسنين وانتهت القصة. كل الآيات اللي بالقرآن عن المحسنين عن المؤمنين عن الملاح، ما الشيطان مقنعنا أنه نحن بضايات بالتدين، يعني أصواصين لمرحلة، فنحرم من التدبر في القرآن. ليش؟ الحجاب هو النفس، الأنا، شوفت الحال، العجب، الغرور، نفخ الشيطان فينا. أنت شيخ مهم، أنت كذا، أنت كذا. وبعدين إذا واحد كان حوله ناس هيك يعني بتشتشولوا بيمدحوه بطريقة أو لمصالح لكذا أو بدون مصالح، الشيطان بلا شيء هو يلاحقه بالعجب والغرور والازدياد منهما. المهم المحسنون من هم؟ قلت أني كل موضوع من هذه المواضيع يتحمل أبحاثا، بس خلينا عند كلمة ظاهر الإحسان. أمتى واحد بيقول له أحسنت؟ أمتى بيستاهل من الله عز وجل كلمة أحسنت؟ مثلا هالزوجين بالبيت صارت مشكلة بينهم، أمتى يحسن كل منهما؟ إذا رد على التاني وصرخ فيه، أو أنه كسر له مثلا صحن أو ما شابه بالبيت، أو أنه ضرب ولد أو غير ولد، ساعتها بنقول له أحسنت. المرأة أيمتى بنقلها أحسنت؟ إذا هي ردت على زوجها وعيطت، ولا إذا سكتت وصبرت وسلمت أمرها لأ الله عز وجل؟ أيمتى بيكون محسن الواحد؟ شو معنى محسن؟ يعني بيعمل بإحسان، يعني يعمل عملا يستحق التحسين، مش هيك بنقول له أحسن؟ طيب إذا تعرض الشخص لأذى من شخص آخر، كيف بيواجه هالأذى؟ في مبدأ بالقرآن الكريم الله عز وجل بيأكد عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أمضى عمره من الأمور اللي يركز عليها الأخلاق الأخلاق الأخلاق. المبدأ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. التي هي أحسن يعني أحسن، يعني إذا عملت هالشغلة بتكون أنت من المحسنين، مش هيك؟ شو معنى هالآية؟ معناها أنه يا مولانا الشيخ، يا أخونا الحج، يا مؤمن، يا متدين، يا عبد الله كائنا من كنت، واجبنا أنه نواجه الإساءات بأكثر من الحسنى. تبهوا، المواجهة بالحسنى أقل من بالتي هي أحسن. يعني يا ربي دخيلك، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، هب لي الجد في خشيتك. خليني صير تصرف مثل البشر مش مثل الحيوان، إذا أسيء إلي أن لا أفكر بالإساءة، فضلا عن أنه بدي مسح فيه الأرض والصاع صاعين وعشرة وإلى آخره. ما له علاقة برسول الله، بالله عز وجل، بالدين، بالإنسانية. له علاقة بأمريكا، بالغرب، بالثقافة المنحرفة، بالغرائزية، بثقافة الحيوانات المنتشرة، ثقافة صراع الثيران. وصراع الثيران بنشوفه انه يعني على الحلبة صراع مع الحيوانات، بس ثيران الشياطين، ثيران السياسي، ثيران مصاصين دماء الشعوب، هول شيء تاني. طيب ليش نحن بدنا نشتغل مثلهم؟ ما نحن على أساس متدينين، وين التدين؟ طيب كيف أنا بدي أكون محسن من المحسنين إذا أنا في عمري كله ما جربت أن أعتمد هذا المبدأ اللي الله عز وجل عم بيأكد عليه، ادفع بالتي هي أحسن؟ ليش تكثر المشاكل في البيوت؟ ليش العتم ملي بيوتنا؟ ليش الحرب الباردة صايرة أساس بناء الأسرة؟ ليش يكثر الطلاق؟ لماذا تكثر الخصومات بين الأسر، داخل الأسر، بين الأرحام وغير الأرحام؟ لأنه المبدأ اللي نشتغل على أساسه هو دين الشيطان وليس دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بيقلنا إذا رديت على شخص أذاك تكون معتديا، لكن عدوانك مبرر، عدوانك مسوغ، عدوانك أنت معذور فيه لأنه هو بدي. فمن اعتدى عليكم شو بعد؟ فاعتدوا عليه. يعني إذا رديت بتكون معتدي، بس هذا العدوان مغفور إليك لأنك أنت عم ترد، مغفور إليك إذا على الأد كان. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد. إذا زدت بنبرة الصوت كلمة، مثلا واحد قال لك كذاب، أنت قلت له كذاب بس بنبرة أكثر، هذه مش بمثل ما اعتدى عليكم، هذه أكثر. فإذا رديت بنفس المقدار إذا معفو عنك، لكن الأفضل ما هو؟ وأن تعفوا وتصفحوا خير لكم. إذن المبدأ ادفع بالتي هي أحسن. هذا الحمل كبير، هذا الحمل كبير ما منقدر له إلا باللجوء إليه سبحانه وتعالى. بس أول شيء خلينا أنا وإياكم خلينا نقتنع نفهم أنه في شيء اسمه الإنسانية والتدين غير الشيء اللي سائد بيناتنا. إنسانية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهل البيت عليهم السلام، هي الإنسانية اللي على الأقل خلينا نفكر فيها حتى نحبها حتى نوصلها. بس نحن سلفا مثل الطالب المدرسي بيعطي لحاله علامة وعاد هيك بيقلل الدرس وإلى آخره، لأنه خلاص هو بالجغرافيا راح يأخذ الأد بالرياضة الناجح، هو ناجح تطلع نتيجة سائط. نحن بدنا نعطي حالنا علامة ولا الملائكة بدنا يعطونا علامة؟ تبسيط المفاهيم مرض كبير، انه واحدنا بيحكي عن حب الله خلاص فهمان حب الله وجازم المسألة هيك. طيب اذا بدنا نحكي بمسألة سنجري هيك تمديدات اساطل للمي بالبيت مثلا، بدنا نجيب المختص. ليش بالأمور الدينية ما بنرجع للمختص؟ المختص مين هو؟ المعصوم. مين اللي بفهمنا شو قال المعصوم؟ الفقيه الجامع للشرائط. غير هيك الحكي ما له علاقة، مش ضوابط. استنتاج استنتاجك، استنتاج الناس اللي ما واصلين لمعرفة الاستنباط من الروايات والآيات، هذا ما له قيمة. وأن نبني تديننا على أساس قناعاتنا؟ لا، فنرجع للعبودية، عبودية باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، بالعقيدة وكل شيء كل شيء. فإذا المحسنون الذين يحبهم عز وجل، هذه خصوصيته. بعد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أول شيء راح أحكي عن المتطهرين. المتطهرين معنى عام، أنه واحد والله يطهر داية من النجاسة وما يطهر قلبه من الغيبة، شيء عجيب. يعني إذا كان فيه هيك يقول لك عجائب الدنيا السبع على بيحكوا لك، بس عجائب النفس البشرية المليار من جملتها. شوف واحد مثلا انه وسواسي بالطهارة وبالنجاسة، جاي توضى وجاي بدوش ينشف داية انه يمكن هالمنشفة مش طاهرة، بده يفتح الباب بيقول لحدا يفتح له الباب لانه ممكن تكون المسكة نجسة، وبالاثناء عم يغتاب واحد. شيء عجيب يعني انه هالغيبة اللي يخلد الانسان عليها بالنار. بيجي واحد لعبد الله ابن عمر بيقول له دم البعوضة نجس موسم الحج، قال له من اي البلاد انت؟ قال له من العراق. قال له عبد الله ابن عمر وقال للناس اللي حوله انظروا الى هذا، يقتلون الحسين ويستشكلون بدم البعوضة، وهو نفسه عبد الله ابن عمر من هالمدرسة، مدرسة ترك نصرة الامام الحسين، وقعد عم يحكي عن هذا اللي عم يسأل عن دم البعوضة، هو نفسه من المدرسة. أصلا الإمام سلام الله عليه قال له قلوا بالخصوص أن يأتي معه إلى كربلاء ولم يأتي، وقبل الإمام الحسين وأنه هيك يعني بيعرف موقعه عند رسول الله، وبنتيجة ما نصر الإمام الحسين. المتطهرين مش بس طهارة أحكام النجاسة والطهارة الظاهرية. هلا للأسف الشديد هول ما بنعرفهم منيح. شو يعني المتنجس قد لا ينجس؟ يعني مثلا متنجس، بعض الفقهاء بيقول لك المتنجس الثالث ما بينجس، بعضهم يقول لك المتنجس الرابع ما بينجس. شو يعني انه الطهارة بتكون بالاستيعاب مش بالتماس؟ يعني شو؟ في مي قليل ومتنجس او متصل مثلا في نجاسة، شلنا النجاسة ظل هذا متنجس، اجينا وصلنا في مي، مجرد ما يتصل المي بيطهروا هول الميات ولا لا؟ لازم هول الميات يستوعبهم مي طاهر، يعني يختلطوا بمي طاهر حتى كلهم يستوعبهم حتى يطهروا. هاي الامور بدنا نعرفها، خصوصا للامهات، لانه الله يجزيهم بالخير عم بيقوموا باعباء البيت اللي ما بيشكرهم عليها الرجل وما بيقدروا مش واجب عليهم. وبتمنى انه يحرصوا النساء انه يشتغلوا قربة الى الله، مش احسن ما تطلع، احسن ما يعيط، احسن ما كذا، حتى تربح اجر. لكن اللقمة صار لها علاقة بالامهات، وعطول العلاقة هيك. الطهارة والنجاسة بدها تعرفها الامهات اكثر من غيرهم. هالاعداد الصبحيات العصريات غيرها، خلي يكون ربع ساعة فيها دائما للفقه، نكون عم نشتغل بخط اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعميق حبنا لله عز وجل وتعميق حبه سبحانه وتعالى لنا. وبختم بالتوابين، الحديث عن التوابين. إذن الطهارة المتطهرين يعني الطهارة الباطنية والظاهرية، بدنا ندقق المقياس حكم الشرعي. شايفين لما بنكون قاعدين بمجلس وبنغتاب غيبة، قال نحن محافظين على الطهارة والتعقيم وإلى آخره، بس هالغيبة شو عملت؟ بحسب الروايات أشبه ما يكون بأنك جبت، وحسب الآيات، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا، جابوا هول اللي قاعدين وعلى أساس أنه هن محافظين على الطهارة وعلى آداب ولياقات الاجتماع، جابوا هالشخص هذا وهو جثة وصار يقصوا من لحمه ويأكلوا منه. هذا مش واضح بحسب القرآن الكريم؟ بس بدنا هذا القلب اللي بيقول واضح ويلتزم، مش مسألة انه بس انه نعرفها ونقراها، بدنا الالتزام. فشو بكون عملنا هون؟ بالظاهر في طهارة، بس بالواقع في رجس اكثر من نجاسة، رجس اكثر من نجاسة. يحب التوابين، توبة شو؟ نعرفها، تجديد التوبة واجب عطول عطول، قد ما نحن منعصي بدنا نتوب. بعدان التوبة إذا كانت عن استهزاء مش عن جد، بتكون هي عبارة عن ذنب جديد، جرم جديد. المستغفر من ذنب والمقيم عليه كالمستهزئ بربه. إن واحد بيقول استغفر الله ربي واتوب، خلاص انا معش اغتبت، خلاص اغتبتها، خلاص استغفر الله، توبي توبي، بس ناوي انه بس تجي سيرته بده يغتابه، يعني هو كاذب، هو يكذب فيدعي التوبة. مهما تواضع ونزل رقبة قلبه وخضع الى اخره، هو كاذب كذاب، ويصر على إضافة محرم ويدعي أنه يتوب. ما بدأ القصة فلسفي، واحدنا إذا شاف شخص بيغلط معه كثير ودائما بيجي بيقول له سامحني سامحني، وعارفه رح يرجع، بصير هذا طلب المسامحة بيزيده تألم منه. يعني الملائكة شو بيكون موقفها منه؟ بيستغربوا هذا النمط من التصرف، هذا الإصرار على الجهل للرعونة. فخلينا حقيقة نحصل التوبة الحقيقية. باقي الحديث أتركه إن شاء الله للحديث القادم. الحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وأساتذته وتلامذته، خصوصا المقدس الشيخ بهجت والسيد الطباطبائي صاحب الميزان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص إلى أرواح شهداء الإسلام أولا، خصوصا المدافعين عن العتبات وشهداء الإسلام في البحرين، مع حرص على واجبنا في الأعمال والصدقات لإطلاق سراح المساجين في البحرين، خصوصا اللذين تم اعتقالهما مؤخرا، سماحة الشيخ علي سلمان والأخ الحاج كاظم، وإلى أرواح شهداء الإسلام في العراق، باكستان، الحجاز، اليمن، فلسطين والشام، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، وبنية شفاء المرضى جميع المرضى الذين هم في حالة حرجة، خصوصا المنظورين منهم. بهذه النية وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.